صوت كل لبنان. قصة من كل بيت مع زينة عبود.
صباح الخير بحلقة جديدة من قصة من كل بيت. أقل من 48 ساعة وبنطوي عام 2024، ذكرياته المرة من كبة ورانا والذكريات الحلوة منحملها معنا للعام الجديد، ومنضيف عليها مخططات وأمنيات وأحلام منسعى أنه نحققها، إذا مش اليوم بكرة، وإذا مش بكرة اللي بعده، طالما الإرادة موجودة والتفاؤل ببكرة أفضل ما في مستحيل. إذا المعتقلين اللي كانوا محكومين مؤبد وإعدام بالسجون السورية وانفتحت قدامهم أبواب الحرية ولاقوا حالهم تحت نور الشمس بعد سنين من الظلام القاتم بالسجون السوداء، هونيك بزنزانات الإجرام والوحشية عاشوا أيام وأشهر وسنوات من العذاب والوجع اللي ما كانوا بيوم بيعتقدوا أنه رح يخلص. الكل كان بيعتقد أنه عمره رح يخلص بهيديك السراديب بلا ما حدا يعرف عنه شي، لحد ما إجا يوم وانقلبت كل الموازين. 7 أيام كانت كافية لإسقاط نظام الأسد وفتح أبواب السجون ليرجع يبزغ على المعتقلين فجر جديد. سهيل حموي ابن عكار أمضى 32 سنة بالمعتقل، ضاق مرارة الاعتقال والعذاب والوجع والقهر والحرمان وفقد أمل الحرية، ورغم أنه الدنيا ضاقت فيه لأقصى الدرجات ولكن بقى إيمانه كبير بالله، وكانت الصلاة ملجأ لإله بأصعب اللحظات. صبر، صمد، وبالآخر نال حريته وهو اليوم بين أهله وأحبابه. قصة سهيل بعد التحرير هي قصتنا لليوم بقصة من كل بيت، فكيف عاش الميلاد الأول لإله بعد 32 سنة بغربة الاعتقال.
لكن العيد بعد هالغيبة كلياتها مثل أول شيء مثلا المؤمن بياخده بعد أيام طويلة، كان كثير حلو. شو بدي أنا أكون أحلم هيك من عائلتي ومرتي وولادي وأحفادي، أنا كنت محلوم منهم، في أحلم من هيك؟ ما بقى في أحلم. هذا عيد 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 عيلة لازم يكون هيك، بين العيد بالبيت مع ولاد ابني مع مرتي كنتي ابني ومع شوية جيران. كانت هديتي هي بحكي لابن ابني، واحد ما شايف ابنه ما شايف عائلته أولاد ابنه ما شايف شيء وتعرف عليهم جديد، كان كثير كثير حلو. كثير كان في حنية، كثير كان في شوق، كثير كان في وجع، كثير كان في فرح، كثير كانت كثير كان بلحظة واحدة فيها مع بعض البعض. ايه كان حلم، ايه كان حلم، كان حلم وتحقق، كثر خير الله. نحن كنا عارفين انه عم يصير شغلات غير انهياض النظام، ايه كنا عارفين فيها، بس ما كنا عارفين انه هاليوم رح يجي دار السجون الليبية وتطلع. انا طلعت من السجن الليبية، ما كنا عارفين انه هاليوم هو رح يجي دار الليبية. نحن طلعنا من السجن، انا طلعت من السجن الساعة 7 الا ربع الصبح، كان 8/12/2024. أول ما ظهرت خفت، خفت ما يرجعوا يلقطوني. ما كان حدا عارف شو عم يصير، كنا عارفين إنه بس إنه في شيء غلط عم يصير، في شيء صح عم يصير برا، ما لنا عارفين شو هو، لا غلط ولا صح. ونحن بمنطقتنا كان في منطقة بعيدة عن المدينة، يعني ما عم تعرف شو عم يصير بالتحديد. انت عندك شغله انك تحاولي انك تهربي من جوات سور السجن. كان في تلفزيون هونيك يحضروا، كان في زيارات العالم تجي، يعني تجي زيارات على السجن يخبروا بعضهم بعض شو عم يصير برا، شو اجت النظام كانت ما في اجاعات برانيه. أصعب مرحلة تعرضت لها هو تعرفت أنه أنا ما ممكن أطلع من السجن، لازم أعيش وأخلق وموت بالسجن. وجدت لحظة كثير حلوة الله أعطاني إياها وطلعت. هي أصعب لحظة أنه الإنسان يعيش بدون بكرة. كنت بدك تاخذ القوة إجباري هناك بتخلي حتى تستمر. إذا كنت ضعيف فإذا تضعف أحلامك، تضعف أمنياتك. لا، كان لازم الواحد يكون قوي حتى يضل عنده أحلام ويضل عنده أمنية أنه بكرة بده يجي حزاب. أنا عارف إنه أنا ما لي طلع من السجن، بعرف أنا عارف إنه ما لي طلع، بس كنت عطول أحلام من البيت، عطول أحلام بإني راجع يوميا. الله بخير اسمه. كنت عم تخيل منطقتي كلها، أنا ما نسيت شيء. كنت عم تخيل ابني، كنت عم تخيل مرتي، كنت عم تخيل أولاد ولادي، كنت عم تخيل كنتي، كنت عم تخيل بيتي، حيي، أهلي، كلهم كنت عم تخيلهم. أقلمت مع لأن أمي كانت داعمين أساسي لألي، وراح أنسى الماضي كله. العلاجات نفسية ما في داعي لألا، بس مثل العلاجات الجسدية في شغلات كتير. 32 سنة إلا ما الواحد يتعرض لهيك مواقف صحية شوي صعبة شوي بتضايق، وليه أكيد، بس عملنا فحوصات كلها وكتر خير الله. لازم ضل صابر. حلم الشغل عشان الوحدة، إنه إذا بقدر ساعد أي حدا يقدر يعيش اللحظة اللي أنا عايش اللحظة دي راح أقدر ساعده فيها. أنا هلا عم بحكي مع رفقاتي، كانت رفقاتي وقت اللي كانوا قديمين معي بالسجون، عم بتواصل أنا وياهم أيام وعم بسألهم عن بعضنا سابق إذا هن نادع معهم. أنا دي في عالم ما تسمع بأسانية وما بعرفها، فهم كانوا عايشين معهم، أكيد كانوا عايشين معهم، أكيد كانوا سامعين فيهم. وإن شاء الله خير، إن شاء الله الله يفرح قلوب أهليهم ويرجعوا، وإن شاء الله ما تضل أم ولا زوج ولا أخت إلا ما تلاقي أحبابة جايين منهم.
لما نسمع سهيل بنشعر قدام هم إنه نضل محافظين ولو على بصيص من الأمل، كرمال نقدر نصمد وش كل الأزمات اللي ممكن نواجهها بحياتنا لو شو ما كانت. وخلوا ببالكن إنه قد ما طال الانتظار بعد كل دي دايما بيجي الفرج. الأحداث الأليمة اللي عاشها سهيل وكل المعتقلين بالسجون السورية رح تبقى مطبوعة بذاكرتهم، والتعذيب اللي تعرضوا له مش سهل يتخلصوا منه من تداعياته لا الجسدية ولا النفسية. هالموضوع رح نغوص بتفاصيله أكتر مع أستاذ الطب النفسي بالجامعة اللبنانية دكتور فادي يازجي. دكتور صباح الخير. لما نحكي عن تجربة الاعتقال في كتير عوامل نفسية على المدى القصير وكمان على المدى الطويل، يعني إلى أي مدى يمكن الحديث عن تعافي كلي؟ ونحن شفنا أنواع التعذيب اللي تعرضوا له المعتقلين بالسجون السورية،
كلنا شفنا وحضرنا وأكيد كلنا فينا نقدر يعني نوعا ما، بس نحن بالطب النفسي دايما منقول كلمة أنه النسيان كلي هذا شيء مستحيل إلا عند اللي عنده ألزايمر. هيدا اوكي بيقدروا يحكوا عن أوبلي نيجاتيف انه نسيان كلي مع الوقت بينسى كل شيء، مظبوط. لكن انسان ما عنده هذه الحاله مهما كان بيتناسى، يعني أوبلي بوزيتيف،
نعم
تناسي بسموه. يعني شو يعني أوبلي بوزيتيف؟ يعني بالحقيقه هو رفور ما، يعني كبت،
نعم
يعني كبت لمرحله معينه. هلا المكبوت لا يموت، ما بدي حكي مشان هيك العلاج النفسي مهم، لأنه المكبوت لا يموت، يعني نقدر نحن نتخلص منه، يساعدنا معالج نفسي،
أثار لبعدين بتأثر،
نقدر نحكي عنه أكيد كير دو بارول. ممكن أنه ينعطى كمان محفزات للجهاز العصبي لأنه نهار الجهاز العصبي عبر مثلا 5-هيدروكسيتريبتوفان اللي هو بروتين اللي ممكن أنه يحفز السيروتونين بالدماغ، تيروزين بحفز الدوبامين. يعني نقدر نساعد بدون أدوية كيميائية أكيد، عبر بعض الفيتامينات كمان مثل البسيس بحفز كمان الجهاز العصبي أنه يفرز أحسن. يعني نقدر نستعمل إشياء منا كيميائية تنساعد لحتى يقدر يتأقلم أو يوقف على إجري، مثل ما بنقول دايما نحن أنه ما بنقدر نمنع الهزات الأرضية بس فينا نمنع البنية توقع.
نعم، هيدي خطوة ضرورية لكل حدا بيتعرض لتعرضوا له الشباب بالمعتقل.
ايه أكيد، يعني مش من بعد ما يطلع من معتقل خاصة بالمشاهد اللي شفناها على التلفزيون يعني معتال فعلا صعب. ومن بعد ما يطلعوا منه خاصة هو اللي طلعوا من جامعتين ثلاثة كانوا لبنانية أو غير لبنانية رجعوا على بيوتهم كلهم سوا. بس أكيد في تداعيات سلبية من جراء سنين اللي قضوها.
صحيح. طيب عم نحكي نحن عن صدمات نفسية على مراحل عيشة المعتقل.
نعم.
في لحظة الاعتقال عنا خلال فترة الاعتقال بالسجن وصولا إلى ما بعد الإفراج وتحرير المعتقلين.
نعم.
اليوم يعني كيف فينا نتعامل مع بالعلاج النفسي إذا بدنا نحكي مراحل العلاج النفسي لكل هيدي المراحل اللي قطع فيها المعتقل كيف بتكون؟
عظيم. يعني أول شيء بدنا نوضح للعالم إنه لحظة اعتقاله هو هيدي أكيد عاشها لوحده. يعني ما كان في ابدا حدا يقدر يوقف حده او يعطي اي سند لا نفسي ولا غير نفسي. يعني هو كان فعلا لوحده.
نعم.
وفتره الاعتقال كمان كان لوحده يعني مش بس لوحده لا بل ممكن يكون عم يتعرض لاشياء شفناها على التلفزيون. الشغل هو ما بعد من بعد ما طلعوا بعتقد بثمانيه كانوا الاول او تسعه كانوا الاول بلشوا يطلعوا بلشوا يرجعوا على بيوتهم وعم بقضوا العيد مع أهلهم. هلأ صار فينا نوعا ما نقدر نشتغل ونساعد يعني هلأ أكتر شيء.
نعم. وين الخطوة الأولى بتبلش؟ كيف بده تبلش؟
الخطوة الأولى بتبلش إذا هو طلب المساعدة. يعني إحنا دايما بنقول نحن ما فينا نحن نروح عند الإنسان. يعني لازم هو الخطوة الأولى تيجي منه هو يطلب المساعدة. لأنه إذا ما هو إجر عندك وهو طلب مساعدة هو بده ساعتها حتى لو نحن دخلنا ممكن ساعد بس بتصير ما بتعطي النتيجة ذاتها من وقت اللي بيكون هو بده يساعد حاله وهو طالب هالشيء وهو عم بيشير عنا.
نعم. قبل ما فوت شوي بمراحل العلاج النفسي سهيل حموي سمعنا قبل شوي شهادة حية من عنده. هو عم بيقول أنه منه بحاجة لمتابعة نفسية.
أها.
قد ايه بنوافق يعني ممكن يكون في حدا فعلا مش بحاجه لمتابعه نفسيه بعد كل اللي قطع فيه؟
هلا اكيد اكيد مثل ما شفنا ومثل ما قدرنا طبيعي انه من المفروض يكون بحاجه. هلا ما بقدر اعرف هو يمكن لازم نساله اكثر. يمكن هو مثلا ما تعرض للي شافه غيره يمكن هو كانت المعامله مقبوله نوعا ما. يعني السجون في يقلك بكل صراحة هي حسب الضابط طبعها. يعني هاي الحقيقة لأن أنا بي عائد بقول أمن داخلي وقت سلموه سجن رمل أول أمر عطال العسكرية أنه إذا حدا بدق بمسجون يقعد محله. هذا عم بقوله على الهواء وخلي حدا يجي يكذبني. العائد فيروز دياز يجي سجن رمل كان هو رئيسه كان هذا أول أمر بعطاه وقت استلم السجن. وسجن القلعة نفس الشيء وسجن الرومي نفس الشيء على أيامه.
نعم.
وأنا عم بحكيهم على الهواء يعني إذا في غلطة رح يطلع مليون واحد يكذبني.
أكيد. نعم.
هون ضابط السجن هو إله بالحقيقة تأثير. يعني ممكن يكون مطرح ما كان مسجون هالإنسان يمكن ضابط السجن كان نوعا ما.
هلا حسب ما حكي سهيل لا ما في أبدا يعني طريقة إيجابية بالتعامل. قال عشنا كتير عذاب وعشنا كتير أيام ما بتمناها لعدوة.
اها لا فاذا غير موضوع هون صار انا قدرت غير شيء. انا بدي اقول له شغله يمكن هو عم قوي جدا يمكن هو عم بكبر انا ما بدي يمكن هو حاسس حاله انه انا بالنتيجه انتصرت مهما تعذبت بس بالنتيجه ظهرت. هلا بعد فتره يعني بعد كم شهر بعتقد ساعتها هو ممكن انه يطلب العلاج لانه بيرجع بيكون فعلا حس على حاله انه في امور نوعا ما اختلفت بحياته او
يعني على المدى المنظور قدام شوي. نعم.
بس انه انا برايي هلا بما انه هو رافض من المفروض نحن نحترم هذا الشيء ونتركه مثل ما هو. واذا بعد كم شهر رجع تاقلم وحس انه في اشياء عم بتدور حواليه ما عم بيقدر يتاقلم معه مثل قبل ايه ممكن هون هو يطلب مساعدة ونحن اكيد نكون حاضر.
يمكن سهيل وكتير غيره مش اليوم عم نحكي عن سهيل بس في كتير أيه. مثله يمكن هو عم يتناسى مثل ما ذكرت حدثك قبل شوي وعم بيكون في كبت عنده لانه عم بجرب انه يعمل الذكريات الحلوة اللي اليوم عم بعيشها تغطي على الذكريات القديمة.
مزبوط.
بس هذا الشيء يمكن ما بيدوم
لانه انا بدي ارجع وضح هون المكبوت لا يموت. نحن بنقدر نكبت بس ما بنقدر نلغي، ما بنقدر نشطب، وما بنقدر ننسى بشكل كلي، نتناسى، بمعنى بنكبتهم بالعقل الباطن. مشان هيك زيارة المعالج النفسي مهمة، لأنه يعود للوعي ما كان قد قبله بالعقل الباطن. وهيدي هي الأسس الحقيقية للتعافي.
نعم.
لأن وقت أنت بترد الأشياء للوعي، بيصير الوعي هو يعمل كنترول عليها، بصير يفهمها أكثر، بتصير أوضح له أكثر.
نعم. طيب أي متى ممكن تتدهور الحالة النفسية ويحس أنه هو بحاجة لأنه يكون عم بيتابع مع أخصائي؟ شو الأسباب يعني؟
رح خبرك مدام. هلا هون وقت اللي يعني عادة، ما بدي أقول 100%، لأن التعميم هذا شيء مستحيل
أكيد،
بس هي يقول مثلا 70% من بعد هالأشياء هيدي، بس يتعب الجهاز العصبي كتير، نوقع بي ديبرشن يعني تعب أعصاب وانهيار أعصاب. سيدا منه مرض عقلي، هيدا اضطراب نفسي. صح. مش مرض عقلي، بيفرق كتير نيفروز عن البسيكوز. نيفروز هو اضطراب نفسي غير عقلي ومنه مرض، والإنسان ما بيفقد اتصال بالواقع، يعني اتصال بالواقع بضل موجود 100% مثل أي إنسان عادي، لكن بيشعر بأشياء، أوقات أوجاع جسدية، يعني أوقات بتعمل سفالي، أوجاع بالرأس، أوقات تعمل جاسترجي، مشاكل بالمعدة أو مصان، في أوقات تضرب الظهر تعمل لومبالجي، أوقات بصير خبط القلب خبطات قوية حتى لو نحن نايمين، بروبلم كاردوفاسكولار. يعني أوقات تترجم بمشاكل جسدية، أوقات بتترجم بمشاكل نفسية، مثلا بحس حاله حزين كئيب، أوقات بيبكي بلا سبب، بيستعيد الماضي الأليم كتير أوقات. إدراته الجنسية تتغير. هون وقت ببلش يحس على هول، خاصة أنا وضحت أنه ما بيفقد الاتصال بالواقع.
نعم.
لأنه هيدا منه مرض عقلي تيفقد الاتصال بالواقع، منه بسيكوز، منه زهان.
نعم.
كونه ما فقد الاتصال بالواقع، هون أكيد هو بيطلب مساعدة ساعتها.
نعم. طيب بإطار هون المساعدة، اليوم بالتحديد المعتقلين المحررين عم بيكرروا كتير سرد القصص اللي تعرضوا لها بالمعتقل، خاصة عبر الإعلام كمان. هيدا الشيء مفيد للعلاج النفسي أو مضر بالصحة النفسية إنه نكرر شو صار معنا؟
مدام بس نحكي عن الشغلة، صدقيني في وزن كتير عن كتافنا بينزل.
نعم.
هاي الحقيقة، يعني عشان هيك الكل دو بارول بيحكوا عنا دايما بالطب النفسي، برويور وغيره، دايما بينحكى عن هالكلمة هذه كير دو بارول.
نعم.
يعني انك تحكي، وهيدي شيء كتير مهم انه واحد يحكي، عن جد شيء مهم كتير.
يعني بأي حالة نفسية على كل حال، مش بس هون
بكل شيء. يعني اذا امرأة ورجال تخانقوا مع بعضهم مش مشكل، بس المشكل اذا ما حكيوا، اذا ما قدروا يقعدوا مع بعضهم لو بعد ساعتين ثلاثة خمسة ساعتين نهار، يقدروا يفضفضوا انه ليش صار هالمشكلة بيناتنا، هو كبت وهي كبتت، بيكبر مشكلة اكثر.
نعم.
هيدا على صعيد كل البشرية، بس نقدر نحكي ببلش امور تنزل عن كتفنا.
اكيد. طيب خليني ارجع شوي لمراحل العلاج النفسي، كنا عم نحكي انه كيف ممكن تكون المتابعة النفسية، شو المراحل، كيف بتبلش؟
شوف مدام، اول شيء انه هو اهم شيء انه هو الانسان يكون جاي عند المعالج النفسي، مثل ما بيقولوا اذا تسبق اشري، يكون
مقتنع.
هو بده، يعني دائما اللي ما بده ما فيك تعمل له شيء. يعني خدي اكزامبل، مثلا مريض مثلا سرطان وجا قال لك انا ما بدي اتعالج، ما فيك تعمل
شيء.
نفس الشيء بالحاله النفسيه، اذا ما بده قوني خلص ما بده، يعني ما فيك،
يكون بحالة إدراك لحالته الصحية فعلا، وأنه يقدر يطلب المساعدة لتنمد الإيد.
يعني أهم خطوة أنه يجي على العيادة هو بانتلقاء نفسه، هو بده يعبر عن المعالج النفسي شو عم بيحس، شو عم بيصير معه، شو تغير بجسمه.
نعم.
شو تغير بحالته النفسية، كل هولي لحتى يقدر المعالج النفسي شخص.
نعم.
ثاني مرحلة هي نوع ميسيون، يعني ما نخفي شيء، يعني كتير غلط انه نخفي شيء. يعني مثلا منخبره هاي ما قالي عين قل له اياها، هاي ما بدي قل له اياها، بغير مثلا رؤيته لقالي او نظرته لقالي، ما يعني يا بدك تحكي كل شيء لراجل دكتور، يعني يا بدك تحكي كل شيء يا ما تحكي شيء. ما فيك تروح لعند المعالج نفسي تقول أنا هيدي بقول له إياها وهي ما بقول له إياها. بدك تقول له كل شيء.
نعم.
هيدي كتير مهمة. ثالث مرحلة هو إنه فعلا إرشادات المعالج النفسي يؤخذ فيها مضبوطة. وإذا المعالج النفسي على كل حال بالقانون اللبناني المعالج النفسي ما بيعطي دواء كيميائي أبدا، بس ممكن معالج نفسي إنه يوجه ببعض الفيتامينات بروتينات اللي أنا قلت عنها اللي هي ما بدها ورقة حكيم، اللي هي ما يعني ممكن إنه يستعين فيها وتساعده كتير.
نعم.
فياخذ برأي المعالج. ورابع مرحلة وهي الأهم هي المتابعة. يعني مش إنه مثلا عطانا هيدا رحنا فلينا، ما بدك تتابع ترجع تقول له رد الفعل شو كانت هون شو صار معي. يعني تابع معه لو شو ما كان يكون.
نعم.
موضوع المصاري بعرف إنه هيدا موضوع مشكلته كتير كبيرة.
صحيح، هيدا اللي كان بدي أطرحه إنه اليوم هيدا الشيء سبقتني. هيدا الموضوع يعني كتير عالم اليوم، نحن بأزمة اقتصادية بالبلد كتير كبيرة. يعني صح. ما بعرف إذا عندك علم بمحلات ممكن يكونوا عم يتابعوا إذا في حملات معينة. يعني يا ريت الدولة بتقدر بتقوم بهيدا الموضوع، وزارة الصحة بركة.
مزبوط عم تحكي حضرتك مزبوط، بس أنا برجع بقلك الدولة يعني كان في كتير عليها أشياء مثلا كان ممكن تساعد فيها.
مثل
كيف إذا هالموضوع يعني
بالعموم.
إيه بالعموم. يعني نحن عنا كتير أمور يعني الناس راحت مصريتها بجبنوك وأنت ماشي. يعني هذه كمان أنا كتير أوقات مثلا بيحكيني حدا بيقول لي أنا كان معي كذا بالبنك، أنا اليوم ما معي ليرة تتحرك أو يعني في حالة فعلا مشكلة كتير كبيرة موجودة بلبنان. هلا أنا بقول إنه على المعالجين النفسيين إنه يعني يترقفوا بوضع الناس، وأكيد مش ضروري ينطلب مبالغ كبيرة. إذا إجا لعندك فقير يعني إذا فعلا ما معه يفضل إنه واحد ما ياخذ منه.
نعم.
يعني ما عليه إذا شايف واحد بال 24 ساعة مريض ما معه مصاري يمرق له ساعة ببلاش، يعني ما بصير شيء.
نعم. على كل حال وزارة الصحة في عندها قسم للصحة النفسية
أكيد
بيقدر يتواصل معه، هيدي بتكون متابعة بمجانية يعني
طبعا، بس هيدي ما بعرف إذا هي رح تكون زيارة فعلية من أو على التليفون بعض التوجيهات.
نعم.
لأنه ليكي يعني حتى التعليم أونلاين قديش اشتغلوا فيه وأنا اشتغلت فيه، يعني أنا كمان بعلم بالجامعة.
صحيح.
غير انك تكوني قدام الانسان عم تشتغلي انت بيه.
اكيد.
يعني انا بقول انه لا افضل انه كمان ينشاف.
اكيد.
اكيد.
طيب اذا ما نحكي شوي كمان، المحرر هو معرض للعزلة والانزواء بعد يعني فترة الاعتقال لما يصير يعني يصير محرر هيك بين اهله وعائلته. شو الطريقة او المعاملة الخاصة اللي هو بيحتاجها لنكون عم نساعده لإعادة الانخراط بالمجتمع وبالعائلة؟
مظبوط. اول فتره مدام يفضل ما نشد عليه، لانه هيدا طالع من سنين ما بعرف قديش عددها، 5 10 20، في ناس بتقلك 40، يعني كل واحد بيعطيك رقم
حسب تجربته.
اي هول يعني يمكن قعدوا انفرادي 40 سنه كمان، يعني انفرادي بأوضه لوحده ما فيها شيء، مقفله 4 حيطان وباب ما في شيء بالمره. هولي هلا طلع اوكي، بس يعني لازم عائلته تنتبه انه هيدا ما بيقدر بعد 40 سنه او 30 او 20 سنه قاعد باوضه 4 ابواب ما فيها حدا يقدر يكون عنده كونتاكت اتصال طبيعي مع الكل بشكل مرتاح. يعني اول فتره ما عليه يتفهموا يروقوا عليه يتركوا له مجال للتأقلم. يعني المي السخنة تتبرد بدها يمكن ساعة.
نعم.
ما فيك تقولي لها بردي بعد دقيقة لأنه أنا ظهرتك أو لأنه طفيت النار، يعني في أشياء بدها تاخد شوية وقت.
هلا نحن بمجتمعنا معودين نركض، يعني إذا في شخص اليوم أكيد العالم عم تركض لعنده لتهنيه بطلعته بالسلامة. بس من بعد هيدا الكم يوم جمعة جمعتين اللي هن لازم نكون عم نتكلوا مساحة خاصة. نعم.
إيه لازم يعني يتفهموا حتى لو مرق شهر يروقوا شوي لحتى التأقلم، يعني يقدر ياخذ وقته، لأنه كما بيقول المثل الصيني الزمن لا يسامح ما يجدونه. يعني خلوا أعطوه شوية وقت يرجع يقدر يدخل بالحياة الاجتماعية. يعني هاي الشغلة مش ممكن تصير هيك بكبسة زر.
أكيد.
يعني يعطوه شوية وقت معلي يتفهموا إذا حسوا إنه ما إنه قادر ينخرط أو يحكي معهم معلي لأنه يمكن له 40 سنة بأربع زوايا قاعد. يعني.
صحيح.
وبعد الوقت يرجع بترجع الأمور مع الوقت ترجع بتاخد حجمها.
نعم. التحدي الاجتماعي على كل حال هيدا منه بس على الشخص المحرر، كمان هو على أفراد العائلة. يعني هني مش بالهين عندهم ناطرينه بعد طول سنين ما يقدروا يتعاملوا معه مثل ما كان قبل ما يعني
بدهم يسمعوا هالمقابلة. يعني هالمقابلة بدهم يسمعوها ضروري يسمعوها.
شو النصايح اللي بنعطيها لأفراد العائلة كيف يتصرفوا معه؟ إذا بدنا نعطيهم هيك شوية نصايح اليوم توجيهات.
أول شيء يكونوا لينين معه، لين طري. يعني انت شوف هو شو بده، هو شو بيريحه هلا. يعني ما تفرضوا عليه شيء، ما تقولوا لازم تعمل هيك او لازم تقعد معنا هلا او لازم تحكي معنا لنا 40 سنه مش شايفينك. يعني حاولوا انه استوعبوه اكثر، شوفوا اكثر هو شو بده من ما انتم شو بدكم. ضحوا له اكثر لحد ما تعطوه شويه وقت لحتى فعلا مع الوقت يرجع هو يقدر يتأقلم هو إياهن. لأنه صدقيني سنين طويلة بأربع حيطان مانا مسحة.
أكيد
مانا مسحة، ما بشوف حدا، حتى التلفزيون ما بشوف.
نعم.
مش بس ما بيقعد مع حدا.
طيب في خطر تفكك عائلة بسبب الصدمات النفسية اللي عم تأثر يعني بطبيعة الحال على طريقة تعامل المعتقل المحرر مع غيره بيومياته؟
شوف التفكك العائلي هيدي هون بترجع للروابط العائلية البريالابل، يعني هي سابقة. هون بدنا نشوف ما في عائلة بتشبه التانية.
أكيد.
وما في ارتباط بيشبه التاني. يمكن يكون بي لأولاد ترك ابنه عمره نهار، اليوم ابنه عمره 30. يعني ابنه ما بيعرفه انه هيدا بابا. ايه بس انه مين بابا؟ انا ما ولا مرة شفته بالبيت.
هذا اللي حكى عنه سهيل على كل حال، هو ترك ابنه كان عمره بحدود 10 أشهر، اليوم ابنه عمره ابن 33 سنة بزن، وصار عنده احفاد كمان. يعني راح من عائلة اجى على عائلة يعني مختلفة كل عناصرها.
هيدا هو هون التفكك. يعني انت اليوم ابنك لا بتعرفيه ولا بيعرفك، لو شافه على الطريق ما بيعرف انه هيدا بيي وهيدا ما بيعرف انه هيدا ابنه. كيف ابن ابنه وابنه صار عمره فوق 30، جوا صار عنده اولاد، بنته نفس الشيء ومرته.
يعني فل كان بيو جديد رجع جد.
مزبوط.
نعم.
يعني مرته حتى 30 سنة انه بتكون يمكن بعدها بتحبه، يمكن زعلانة عليه حسب العلاقة موجودة بيناتهم. وانا ما بدأ احكم.
نعم.
بس كمان
عم نذكر سهيل، نحن بس ما عم نحكي عن وضعه بشكل خاص، عم نحكي بالعموم. أكيد.
بالعموم
لأنه يعني سهيل كتير مبسوطين في أهله.
أكيد.
وكان عم يحكي أنه أول ما شاف زوجته يعني غمرة، وكانت هيدي يعني أول شيء عمله بكل يعني أول شيء عمله وقت ما طلع.
إيه يعني هون نحن دايما بعلم النفس نحن بنقول أنه التعميم ممنوع.
أكيد.
وما فينا نعطي قانون وما فينا نقول أنه هيدي حالة تعمم.
صح.
كلكا هو كالا وحده ما فينا نعمم. بس أنا شو يعني وقت أنا بحكي بحدود 60% يعني
طبعا.
ماكسيموم 70%. يعني راجل دوغوس بتعطيك ماكسيموم 75%، بس ما في شيء اسمه 100%. يعني دايما الكا هو كال، حالة هي حالة، العائلة هي عائلة، ما في عائلة بتشبه التانية، ما في حالة بتشبه التانية أبدا. بس أنه تنحكي بشكل شبه عام لأن ما فينا نعمم أبدا. 30 سنة فراق ما بتعرف بها 30 سنة شو صار. يعني الترابط العائلة يرجع مثل ما كان، يمكن يرجع يمكن لا، حسب هون فعلا شو المشاعر السابقة اللي كانت تربط هاتنين بين بعض.
أكيد. طيب إذا بدنا نحكي شوي اليوم، نحن في لجنة وزارية مكلفة بمتابعة ملف المعتقلين بالسجون السورية. هذه اللجنة ممكن تكون عم تستمع لإفادات وشهادات بعض المحررين اليوم، بس أي متى هالمحرر بيكون جاهز لاستجوابه من دون ما يأثر هذا الشيء سلبا؟
أي أنا بفضل هون أنه يسأل المحرر. يعني ما نعطي قاعدة أو ما نقول نحن بعد جمعتين فيكم تستجيبوا. أنا بفضل أنه يسأل هل أنت قادر تحكي؟ إذا قال أي يطلع يحكي. لا ينعطى وقت. بس مش انه ما فينا نحط دات ونقول نحنا كلهم بعد جمعتين فيك تسترجبهم، لا،
حسب كل نغلق. شخص حالته النفسية كيف بتكون،
يسأل اذا هو قادر يحكي فلتتاخد إفادته اكيد.
نعم،
بس انه هذا الشيء لازم يحترم.
اكيد
اكيد.
دكتور فادي يازجي، بدي اشكرك كثير على هالمداخلة القيمة،
هذا الشرف.
شكرا كثير لك، يعطيك الف عافية.
قصة من كل بيت.
المسجونين اللبنانيين بسوريا أو المفقودين والمخفيين قسراً ملف إنساني وسياسي أخذ كتير من الجدل بلبنان وبسوريا. الاعتقالات بفترة الوصاية السورية شملت أفراد بينتموا لأحزاب سياسية مناهضة للنظام السوري وناشطين وصحفيين. العدد التقديري عم ينحكى بين 600 معتقل وعم ينحكى يوصل للألاف، بعده مصير مجهول لغاية هيدي اللحظة. رغم كل التطورات اللي حصلت بسوريا وتم فتح أبواب السجون، ولكن بعد عائلات المعتقلين عم بتطالب الدولة بالخبر اليقين عن أبنائها. خلال إعداد هالحلقة تواصلت مع أحد أعضاء لجنة المتابعة اللي شكرتها وزارة العدل اللبنانية، وكان الجواب أنه ما في شيء جديد ينحكى فيه لحد هلأ. يعني لحد اليوم الدولة اللبنانية بعد ما قدرت توصل لطرف خيط مع السلطة الجديدة بسوريا تقدر تبرد قلوب العائلات. بهيدا الإطار معي عبر الهاتف رئيس جمعية المعتقلين والمفقودين اللبنانيين بالسجون السورية علي أبو الدهن. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. يعني وزارة العدل شكلت لجنة لمتابعة هيدا الملف، هل صار في تواصل بينكم وبينهم؟ وين صار هيدا الملف؟
بالواقع لا، إحنا معنا اتصال مع وزارة العدل، أو وزارة العدل هي استثنتنا لأنه هي اتصلت بالهيئة العامة ونحن مش بالهيئة العامة.
نعم،
يعني في فرق بيننا وبين الهيئة العامة كتير.
نعم،
الهيئة العامة هي تشكلت على أنه كرمال مخفيين قسراً في لبنان، إذا بدك تقرأ 1105 البيان 105.
نعم،
وليدوروا أخذوا عبيروا مع DNA ليلاقوا يعني المتوفين 17,000 اللي هن عندهم بس 4,000 اسم من 17,000 مبارك يجيبوها. فنحن على اختلاف، نحن مش اختلاف شخصيا، نحن وياهم في شيء خلاف شخصي، بس اختلاف بوجهة النظر. نحن عندنا معتقلين موجودين بسوريا ومعروفين وين بالأسماء ومعروفين انهم بالسجون السورية. يمكن هلا كلهم توفوا مثل ما حضرتك بتعرف، يعني خلال صار حظنا قليل بالباقي بالباقيين أحياء، إنما هي الدولة السورية مسؤولة عنهم.
نعم، الأسماء اللي موجودين عندكم يعني عم بتتابعوها مع المعنيين؟
مع أي معنيين غصك؟
بالدولة بلبنان، بالدولة اللبنانية.
بالدولة اللبنانية نحن تعاوننا، نحن ولجنة متابعة المفقودين اللي هي برأسها كان بتتذكري حضرتك بالألف وألفين وخمسة أسسوا اللجنة هايدي، واللجنة هايدي صارت تابعة يوميا، عملت 42 أو 42 اجتماع هي واللجنة السورية، كان
يلتقوا
على الحدود اللبنانية.
صحيح،
حضرتك بتعرف.
نعم،
نحن زودناهم بالأسماء اللي عنا وصارت تشكلت، مش بس نحن، مش ما تطلع أنه نحن يعني كل الأسماء عنا. طبعا اشترك الله يرحمه غازي عاد معنا، اشترك دكتور وائل خير، إلي أبو عون، دكتور إلي أبو عون، يعني الله يرحمه لقمان سليم كمان، كلهم اشتركوا معنا لجمعنا الأسماء هيدي اللي كانت موزعة، بتعرف الأسماء كانت وصارت 628 معتقل.
نعم
أوكي. الهيئة اللجنة هلا اللجنة بتقول صار في عندها يعني إجا ناس من بعد 2011 صار يسجلوا أسماء عندهم، صار في عندهم 725 اسم.
نعم،
بينما نحن بلوائحنا 622 معتقل.
نعم،
سابق، يعني نحن معتقلين اللي هم قبل 2000.
نعم،
عرفت كيف؟ يعني قبل، خلينا نقول قبل ما فلوا السوري.
نعم، على كل حال في تضارب بقصة الأرقام، يعني قد في عدد معتقلين بالسجون السورية.
أوكي، لك أنا شو بقول دائما إذا بتسمحي لي أسد،
تفضل.
أنا بقول إنه نحن عنا موثق 622 بعوض موثقين، أما في أسماء كثيرة غير موثقة. تعرف بعد هلق يعني تحرير السجون وفتحها وذهاب البسين اللي
كانت أكيد المعطيات كلها تغيرت
كانت العالم تتصل فينا أكثر وأنا حطيت رقم تليفوني إلي كرئيس جمعية اتصلوا في ناس صار في عندي أقل شيء 90 اسم جديد هودي مش مسجلين أولادهم لأن ما كانوا يسترجوا
نعم
فأنا لما أقول أسماء موثقة هالقد
أوكي
في غيرهم كثير طبعا ما يعني بس الموثقين عنا نحن عم
نحكي
نعم أوكي
نعم
لسبب هذا بيننا وبين الهيئة ما في خلاف شخصي يعني أنا مختلف على ورئيسة
نعم واضح
كذا
طيب
إنما نحن الخلاف اللي هو وجهة النظر نحن بسوريا وأنتوا هون بلبنان
تمام
اهتموا بمعتقليكم نحن فيكم نهتم بمعتقلنا
هلأ حضرتك نعم. كمان كمعتقل محرر يعني معتقل سابق شو الآلية الأفضل برأيك لاعتماد لنوصل بهالملف لخواتيم جيدة يعني احنا بنعرف انه بعد ما في جهة معينة بالسلطة الجديدة اليوم بسوريا نعم. ماسكة هيدا الملف وقادرة تعطي معطيات يعني من وين لازم تكون الخطوة الأولى لنبلش
هذا المزبوط اللي عم تحكي
نعم.
نحن لقناطرين شوية عليه يعني أيام بسيطة نطرنا كثير من السنين ونظلنا كثير لنقدر نوصل لحقوقنا نعطين شوية وقت زيادة ليكون حدا نتألف وحدا نوضع بالجمعية ويمكن كمان يكون لنا زيارة قريبة جدا لسوريا ونقابل المسؤولين ونحطهم بهالأمر هذا لأنه نحن تقولنا نعرف الاعتقال يعني متى تصور انه يعني حضرتك صحفي بعثوك يقولك روحي تبخيلنا مجدرة فأنت صحفي يعني تنبعتي على الصحافة لمحل ما أنت لازم تكوني فهذا الأمر نحن المسؤولين عنه نحن نعرف الاعتقال نعرف السجون نعرف وين نعرف شو صار معنا وشو صار كذا قد يجي واحد تاني يقول لك لا والله أنت يعني شو ما عذاب هذا نحن كمعتقلين نعرف قيمة الاعتقال ونعرف قيمة التعذيب ونعرف قيمة الحرية ونعرف كيف الواحد اللي بيطلع من السجن وبيطلع على الحرية كيف هو بيطلع وضايع لأنه أصعب ما يواجه السجين بأول لحظات هي الحرية فكيف إذا كان صار له
سنين
يعني وقت طويل
أكيد.
جدا بالاعتقال فنحن يعني هالملف هذا لازم يكون بإيدنا نحن مش بإيد غيرنا
نعم هلأ على كل حال هو التعاون بينكم وبين يعني كل الهيئات ممكن أنه تكون عم بتساعد واللجان بس السؤال هو يعني حضرتك عم بتقول أنه الآلية الأفضل هي أنه نكون على الأرض عم نشتغل
نعم.
مش عبر يعني قنوات دبلوماسية بين مع السلطة الجديدة
أنا بفضل إنه نحن نشتغل تاك هلا إذا ما في عندك حدا تشتغل معه بسوريا مثلا
نعم.
وهون بلبنان أنت تحركه لبنان يعني أنت يعني تشتغلي بالأخبار من زمان كتير سنتين أو بتعرفي الأمور
نعم.
أوكي أنت دولتنا تحركت أنت طالبوا هن الدولة أو الهيئة العامة أو أي واحد من أو وزير عدل جيبيلي وزير عدل بسال بدنا المفقودين
نعم.
مين اللي عم يطالب فيهم
بس اليوم في وفود عم بتروح على سوريا وعلى كل حال هلا جمعة الجاي يعني بمطلع العام الجديد في وفد طالع من لبنان على سوريا وراح يبحثوا وفد من المعارضة بلبنان راح يبحثوا هيدا الملف من ضمن الملفات اللي راح تنحكى انتوا راح تكونوا مشاركين نعم. او عندكم ممثلين بهيدا الوفد
طبيعي جدا بهذا الوفد انا بتمثل وبيشرفني اتمثل مع ناس اشتغلوا معنا بالاعتقال كل الفترة يعني هودي الناس هم كانوا معنا السند الرئيسي يعني من فترة ما طلعنا وبفترة اللي عم نطالب المعتقلين
نعم.
هودي انا بيشرفني العمل معهم بس ما بيشرفني اروح مع حدا ما بيفهم شيء بالاعتقال
يعني حضرتكم ما عندكم ثقة بالدولة اللبنانية هيدا
مع بالدولة اللبنانية مين أنا الدولة اللبنانية مع احترامي الدولة يعني الدولة ككل احترام على راسي بس الوزراء المعنيين بهيدا الأمر بالملف تتذكري حدا حكي تتذكري حدا قال معتقل أنا رحت عندكم على الإذاعة استضافوني كذا مرة عندكم بالإذاعة وبإذاعة تانية والتلفزيونات وحكينا عن الاعتقال حتى بوقت كانوا السوريين بوقت كانوا كنا نحكي وحتى نحن تحت النار وهني ما استرجوا يكونوا سوريا ما كانوا استرجوا يكونوا سوريا وعندنا معتقلين بسوريا لا وزير ولا كان هذا المسؤول مصر الخوري اللي هو مسؤول بار شو هو بالسوري واللبناني المجلس رئيس المجلس شو حكي وشو عمل وشو كبا ماشي سفيرة لبنان بسوريا شو قالت عن الاعتقال وزير العدل وزير الدفاع وزير شو بعد معهم داخلية كلهم هودي أي واحد منهم فتح تمه مرة وقال في إلنا معتقلين بالسجون السورية
يعني
اليوم هني جايين يتباهوا بهالأمر ويطلعوا هني أبطال العملية وهني عادير شو إذا بتشوفين زرار كابون عادير شو لأنه بيعرفوا إذا بيصير عليهم شيء أو لا.
نعم يعني بدي أتشكرك رئيس جمعية المعتقلين المفقودين اللبنانيين بالسجون السورية علي أبو الدهن وإن شاء الله بنشوف هالمرة يعني خواتيم سعيدة لهذا الملف.
يخلي لي إياك شكرا لحضرتك.
شكرا. مع بداية عام جديد الأمنيات دايما بأنه تبرد قلوب كل الأمهات وبيرجع إن شاء الله بينلم شمل كل عائلات المفقودين والمخفيين قصرا ومنتمنى أنه تتحول كل القصص قصص الأسر لقصص حرية. شكرا لمتابعتكم مستمعينا وشكرا لزميلي على هندسة الصوت بشارة أبو سابا. إلى اللقاء بحلقة مقبلة بالعام 2025 معي أنا زينة عبود. كل عام وأنتم بألف خير.
قصة من كل بيت عصوت كل لبنان.